بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم أهل السنة بمودية أن يقدموا لكم.
ليس العبرة بالكثرة وليس العبرة بالقدم، إنما العبرة باتباع القرآن والسنة. أما مسألة القدم وأما مسألة الكبر السن فليس هذا ميزان، الميزان الهدى، الميزان الاستقامة، الميزان العلم، ولهذا حذر أئمة الإسلام من التقليد. ونحارب التقليد كل زماننا مع حبنا للعالم المتجرد، وكذا الأئمة حبهم متمكن من كل نفس. يا برية فاشهدي، وترق أنفسنا لرؤية من غدا في رفقة التقليد شبه مقيد. إنا نرى التقليد داء قاتلا حجب العقول عن الطريق المرشد، فترى المقلد تائها لا يهتدي. فإذا بدأنا في اجتثاث جذوره من كل قلب خائف متردد، ولسوف ندمن داءه وجراحه بمراهم الوحي الشريف المرشد. فأهل السنة يدعون إلى نبذ أهل الأهواء وإلى تركهم والإعراض عنهم، فإنهم جاهلون. فأهل العلم لهم رفعة، وأهل العلم في عالم لا يصل إليه إلا من ذاق العلم، ولا يصل إليه إلا أهل العلم، فهم في منزلة عالية في الدنيا وفي الآخرة.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فعز المال يفنى عن قريب وعز العلم باق لا يزال.
هذه المحاضرة للشيخ الفاضل أبي يحيى زكريا اليافعي حفظه الله تعالى، وهي بعنوان
دعوة أهل السنة دعوة شاملة.
والآن نترككم مع هذه المحاضرة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معشر الآباء والإخوان والأبناء، إننا لنسعد لرؤيتكم رؤية هذه الوجوه النيرة المستنيرة، وإننا لنسعد بلقائكم، وإننا لنسعد بالاجتماع معكم وزيارتكم. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بالصبر مع أهل هذه الحلق وأهل هذه المجالس، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فيا لها من نعمة أن نجتمع مع إخواننا طلاب علم، طلاب رضوان الله سبحانه وتعالى، ويا لها من نعمة، وكم من نعمة يسددها الله علينا، وما أكثر نعم الله وما أقل شكرنا لربنا سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. أيها الإخوة، حديثي معكم بعون الله في هذه السويعة التي أسأل الله سبحانه أن يبارك فيها وأن يوفقني وإياكم لكل خير، حول أهل السنة ودعوة أهل السنة. وأراها من الأمانة الدعوية أن طالب العلم والداعية يعرض عما في نفسه وعن عقيدته ليعلم الناس دعوته، خاصة في مثل هذا الزمن التي كثرت فيه الدعايات والدعوات والحزبيات والجماعات. فكان لزاما على أهل السنة أن يبينوا دعوتهم ليتميزوا في المجتمعات وليعلم الناس الحق من الباطل. فإخواني في الله، كثرت الجماعات والأحزاب بكثرة الفتن وتأخر الزمن، فكلما تأخر الزمن ازدادت الفتن، ونحن في آخره، نحن في زمن متأخر تتلاطم فيه أمواج الفتن، ونحن في هذا الزمن الذي ترون وتسمعون. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهمت كهجرة إلي. والعبادة اسم جامع لكل الأعمال الصالحة، ومن ذلك طلب العلم، ومن ذلك الدعوة إلى الله، بل إنها ذروة العبادة طلب العلم والدعوة إليه، طلب العلم والدعوة إليه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أهل السنة أضيفوا إلى هذا الاسم الكريم وهو السنة، والسنة هي الطريقة، كما قال بعضهم: من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمام. فأهل السنة أي أهل الطريقة، بس ليس أهل الطريقة الصوفية، أهل الطريقة التي هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أضافها إليه في غير ما حديث، وفي حديث العرباض بن السهرية في السنن قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وفي الصحيح من حديث أنس قال: من رغب عن سنتي. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو: فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. فأضافها النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فأهل السنة أي أهل طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فيا لها من شرف، هذا هو الشرف، وهذه هي الرفعة، أن تنتسب لمنهج رسول الله وطريقته. وإنما انتسبوا إليها ونسبهم الناس إليها، نسبهم التاريخ، نسبتهم جهودهم، لأنهم هم الذين نشروا سنة رسول الله، وهم الذين أشهروها، وهم الذين أظهروها وأحيوها بعد أن كانت ميتة. فلا جرم، إنهم لا أعظم حظا بهذه النسبة العظيمة، السنة، أهل السنة والجماعة. من معالمهم الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى السنة. فدعوة إلى التوحيد هي دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي دعوة الأنبياء جميعا، أنهم أرسلوا لدعوة أممهم إلى توحيد الله وإلى عبادته وحده ونبذ ما سوى ذلك من المعبودات. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو التوحيد، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فقد اشتملت هذه الآية على ركني التوحيد، وهو النفي والإثبات، اللذان تضمنتهما لا إله إلا الله، وهما ركن التوحيد، لا يقوم التوحيد إلا بهما. والتوحيد والسنة لا تقوم الأعمال ولا تقبل الأعمال إلا بهما. فارتباط الأعمال بتوحيد الله وباتباع سنة رسول الله ارتباط الشرط بالمشروع والعلة بالمعلول. فلا تقبل الأعمال إلا بتوحيد الله، ولا تقبل الأعمال إلا بما كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أخل بهذين الشرطين لا يقبل عمله. دل على ذلك أحاديث وآيات من القرآن كثيرة، من ذلك قول الله سبحانه: لئن أشركت لا يحبطن عملك. وهذا خطاب لخير البشرية وأفضل المخلوقات على الإطلاق. لئن أشركت أيها النبي، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهكذا يقول الله سبحانه في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهكذا شرط السنة وشرط السلوك على منهج رسول الله قوله صلى الله عليه وسلم، الذي رواه الإمام مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولما كان أهمية هذين الشرطين كان الاهتمام بهما أعظم، بل كانت هي دعوة الأنبياء أول ما يدعون أممهم إلى ذلك. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فأول واجب على العبد أن يقوله، وأول واجب على الداعية أن يدعو إليه، هو توحيد الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا أهل السنة يهتمون بذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى هذين البابين اهتماما، فكان يدعو إلى ذلك في حضره وفي سفره، في ليله وفي نهاره، حتى وهو راكب. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا توحيد، دعوة إلى التوحيد. وهكذا معاذ بن جبل قال: كنت رجيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا شاهدنا إخواني في الله. فأهل السنة يهتمون بهذا الجانب. أهل السنة ليس لهم مقصد إلا إيصال الخير إلى الناس، إلى دعوة الناس وإنقاذ الناس، من باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولأن هذه سنة الله في خلقه، أن الله يهيئ لهذه الأمة من يوجهها ومن يدعوها ولا تزال طائفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من هذه الأمة طاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. أهل السنة يهتمون بالعلم وبنشر العلم لأن العلم هو الشريعة ولأن عز الأمة ورفعة الأمة ببقاء العلم والعلماء ولأن ضعف الأمة وتفرق الأمة بكثرة الجهل وبانتشاره وكذلك تربع علماء الضلال وفقهاء السوء الذين ينصبون أنفسهم عند ذهاب العلماء فيضلون بأنفسهم ويضلون غيرهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لأن الناس يحتاجون إلى من يفقههم ويحتاجون إلى من يفسر لهم كلام الله. القرآن باق والسنة باقية فإذا ذهب العلماء احتاج الناس إلى العلماء احتياجا من الطعام والشراب ويحتاج الإنسان إلى من يفقهه في دينه كيف يصلي كيف يصوم كيف يحج كيف يزكي كيف يتطهر كيف يتوضأ احتاج. فإذا احتاج الناس نصب الجهال أنفسهم وإذا نصبوا أنفسهم سئلوا فضلوا وأضلوا. فإذا أهمية وجود العلم والعلماء لهذه الأمة أهمية كبيرة. نعم إخواني في الله لأنهم الذين يفقهون عن الله وهم الذين يعلمون ويفقهون كلام الله. انظروا إلى قول الله سبحانه في كتابه الكريم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العالمون بكسر اللام جمع عالم ما يفقه الأمثال والحكم والمواعظ والأحكام إلا أهل العلم فهم الذين يحكمون عن الله بل هم موقعون عن الله سبحانه وتعالى. فيا لله ما أحوج الأمة إلى علماء ما أحوج الأمة إلى من يبين لهم دينهم وإلى من يبصرهم في شريعتهم. فلهذا كان أهمية العلم والعلماء. انظروا إلى قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر قال الإمام الشوكاني فتح القدير هم الأمراء والعلماء يدخل العلماء في ذلك دخولا أوليا. فأمر الله عز وجل بطاعة العلماء كما أمر الله سبحانه بالرجوع إليهم في قوله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أهل العلم هم الذين يعرفون الفتن وهم الذين يوضحون النوازل وهم الذين يهدون الناس فهم الهدى وهم المهتدون كيف لا وهم ورثة الأنبياء. فإن أنبياء بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي. وهكذا يوجهون أهل شريعتهم. لكن هذه الأمة ليس لها إلا نبي واحد وقد مات صلى الله عليه وآله وسلم فما بقي إلا ورثته وهم العلماء يرثونه في دعوته يرثونه في سيره ويرثونه في تفقه الناس ويرثونه كذلك في تبصيرهم وفي هدايتهم وإنقاذهم من شرور البدع والجهالات. فكما قال بعض السلف إذا جاءت الفتن عرفها العلماء وإذا أدبرت عرفها الجهال. فعند أن تنزل الفتن أول من يفقهها ومن يعلمها أهل العلم. لكن الجهال وهم عامة الناس وهم الأكثرية لا يعلمون الفتنة لكن إذا جاءت وأخذت من أخذت وأدبرت عرف الجهال أنها فتنة. المثال على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أي لتثقل بالجماعة أولو القوة العصبة أولو القوة ألا يستطيعون أن يحملوا مفاتيحه تدل على كثرة كنوزه وكثرة أمواله؟ لا تنوب بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال لجهله إنما أوتيته على علم عندي، قيل على علم عندي وبصيرة بكيفية جمع هذا المال وتنميته، وقيل على علم عندي أي على علم عندي وفضل في الدين، فأعطاني الله عز وجل لشرفي عليكم وفضلني عليكم بالعلم. وكلا الأمرين ضلال إن اعتقد ذلك، بل اعتقد أحدهما، ولهذا خرج على قومه في زينته مفتخرا في أبهة عظيمة ومحتقرا لأهل ملته، فخرج على قومه في زينته قال، وهم الأكثرية كما سمعت وهم الجهال، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا فهم كثير من الناس، أهل العلم فيهم وبين أوساطهم قالوا لهم وهم يتمنون، قالوا لهم وهم يتمنون أن يكون لهم مثل ما لقارون عليه لعائن الله، قالوا عند أن قال الله سبحانه حافيا عنهم يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، قال الذين أوتوا العلم ويلكم، هذه فتنة عرفها للعلم انظر لم يعرفها الناس، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس عند أن أدبرت هذه الفتنة وانتهت هذه الفتنة، أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي، وهذه كلمة تعجب، وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، وي كأنه لا يفلح الكافرون، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين. وأهل العلم يدخلون في ذلك دخولا أوليا، فهم لا يريدون علوا في الأرض، ولا تظن أن العلم بكثرته ولكن العلم بالعمل، فمن كان زاهدا ومن كان عاملا بعلمه ليس له مقصد إلا وجه الله فهو العالم، فليس العلم بكثرة المسائل، وليس العلم بمن قيل له عالم وأشير إليه بالبنان، ولكن العالم من كان زاهدا ومن كان مراده الآخرة. ولهذا أعقب الله عز وجل هذه القصة مع خبر أهل العلم، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فأهل العلم وإن كان أكثرهم فقراء وإن كانوا لا ينظرون إلى دنيا الناس ولا يهتمون بها، يعقبهم الله عز وجل سعادة في قلوبهم ورضا في نفوسهم وطمأنينة وفرحة وسعادة ولدة لا يعلمها إلا أهل العلم، لا يعلمها إلا أهل العلم. ولقد أحسن من قال رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال، فعز المال يفنى عن قريب وعز العلم باق لا يزال. سعادة ولذة ثبت عن الإمام أحمد وغيره من السلف أنه قال لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا على ذلك بالسيوف، لجالدونا على ذلك بالسيوف. لا إله إلا الله. يقول ابن القيم رحمه الله ولولا جهل الأكثرين لحلاوة هذه اللدة وعظم قدرها لتجالدوا عليها بالسيوف، ولكن حفت بحجاب من المكاره وحجبوا عنها بحجاب من الجهل ليختص الله بها من يشاء من عباده. والعاقبة للمتقين، فمن عمل بعلمه ومن رضي به أرضاه الله، ومن رضي به أغناه الله، ومن رضي به أسعده الله. فلا تظنون أن انشغال أهل العلم بالبحث والتحقيق والحفظ، لا تظنون أن ذلك يلجئهم إلى ذلك، يلجئهم إلى ذلك عدم الأعمال وليس عندهم بصيرة بالمهن، لا والله، وإنما يدفعهم إلى ذلك سعادة، وإنما يدفعهم إلى ذلك راحة النفس، وإنما يدفعهم إلى ذلك رضوان الله سبحانه وتعالى. رحم الله شيخنا مقبل رحمة واسعة، فقد كان يقول رحمه الله قال أصبحت الدنيا لا تساوي عندي بعرة، أو كما قال رحمه الله. وقال: أصبح العلم عندي أعظم من المناصب ومن الكراسي، وأعظم كذلك من النساء الجميلات ومن الورق والذهب. وكان يقول رحمه الله: إذا فتحت صحيح البخاري وصحيح مسلم وقرأت حدثنا وأخبرنا ذهبت عني غموم الدنيا وهمومها. وهكذا، فأهل العلم لهم رفعة، وأهل العلم في عالم لا يصل إليه إلا من ذاق العلم، ولا يصل إليه إلا أهل العلم، فهم في منزلة عالية في الدنيا وفي الآخرة. ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ دمشق أن الإمام إمام أهل السنة والجماعة في عصره عبد الله بن المبارك، وما أدراكم ما عبد الله بن المبارك، عالم خراسان ومفتيها، كان يحج عاما ويجاهد عاما رضي الله عنه، كان ذو علم غزير يرحل إليه طلاب العلم من أطراف الأرض شرقا وغربا، الإمام عبد الله المبارك. وكان مع هذا تاجرا، كان من عيون التجار في زمنه، ويقول له سفيان بن عيينة وفلان وفلان: ما احترفت وما اتجرت، رفع الله عبد الله المبارك. يقول حافظ بن حجر في التقريب: ثقة ثبت ثقيه، عالم جواد مجاهد، لم يسبقه أصحاب رسول الله إلا بصحبتهم رسول الله والغزو معه رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله المبارك لما قدم إلى الرقة، وكان فيها هارون الرشيد وله قصر عظيم، كان في داخل هذا القصر جارية من جواريه ومن حظاياه، فسمعت جلبة وازدحام الناس، فأطلت من نافذة القصر، فإذا القبلة ترتفع بالسماء والناس يسيرون مزدحمين، فقطعت النعال، فقالت: ما هذا؟ قالوا: هذا عالم خراسان قدم. قالت: هذا الملك لا ملك هارون الرشيد الذي لا يجمع الناس إلا بأعوان وشرط، إلا برغبة ورهبة، هذا هو الملك وهذه الرفعة. فلا تظن يا عبد الله، إن كان أهل العلم فقراء، لا تظن أنهم بائسين، بل فرحين بما آتاهم الله من فضله، أغنياء مطمئنة نفوسهم إلى ما هم فيه من الحياة. عبد الملك بن مروان كما ذكر الذهبي قدم إلى مكة فسأل عن أبي محمد عطاء بن أبي رباح، فجيء بعطاء بن أبي رباح إلى الخليفة، فدخل على الخليفة وأجلسه معه وقال: يا أمير المؤمنين، اتق الله في الحرمين، تعاهدهما بالخدمة والعمارة، واتق الله في أبناء المهاجرين والأنصار، فإنك لم تنل هذا المجلس إلا بهم، واتق الله في المرابطين المجاهدين في الثغور، فإنهم درع الإسلام وحصنه، واتق الله في من على بابك لا تغلق بابك دونهم. ثم أراد أن ينصرف فأخذ بيده عبد الملك بن مروان وقال له: يا أبا محمد، قضيت حاجة الناس وقضي مطلبك، ما حاجتك؟ قال: أما حاجتي فلا أسألها منك، وإنما أسألها ممن يملكها، وهو الله سبحانه وتعالى مالك الملك. فلما انصرف قال عبد الملك بن مروان: والله هذا هو الشرف وهذا هو السؤدد، عطاء بن أبي رباح. هل تدرون من هو عطاء بن أبي رباح؟ كان عبدا مملوكا لامرأة من أهل مكة، من الموالي، ليس من أشراف الناس، وليس من كبارات الناس من ذوي النسب والحسب، وإنما هو مولى. فما الذي رفعه إلى هذه المنزلة العظيمة؟ إنه العلم يا عباد الله، العلم والعمل، العلم والعمل. كان عبدا أسودا، ذكر بعض مترجمين أنه كان مع هذا دميم الخلقة، قالوا: كان أنفه كأنه باقي الله. وجاء سليمان بن عبد الملك في زمن من الأزمان هو وولداه إلى مكة، فسألوا عن عالمها، فقيل لهم عطاء بن أبي رباح، فجلس سليمان بن عبد الملك بين يديه كالطالب كالتلميذ، يستفتيه ويسأله عن أمور المناسك وأمور الناس، أمور الخلافة، فأفتى، فلما أكثر عليه والله ظهره وجعل متجها إلى الجهة المعاكسة، وإلى بسليمان بن عبد الملك وأولاده خلف ظهر عطاء بن أبي رباح خليفة المسلمين. فلما انصرف سليمان بن عبد الملك قال: يا بني لا تنيا في طلب العلم، فوالله لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد، لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد. من الذي أذل سليمان بن عبد الملك؟ ومن الذي رفع عطاء بن أبي رباح؟ ليس عنده جيوش، وليس عنده أموال، وليس عنده أملاك، ربما لا يملك إلا ثوبة. هذه عزة العلم وهذه رفعة العلم. رحمكم الله، العلم رفعة في الدنيا وفي الآخرة. لا أطيل عليكم في هذا الباب، فدعوة أهل السنة دعوة شاملة، يدعون إلى العلم ويدعون إلى التوحيد ويدعون إلى السنة. ومن معالمهم أنهم يتميزون في دعوتهم وفي سيرهم، ومن معالمهم أنهم يهجرون أهل الأهواء وأهل الضلال عملا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله سبحانه وتعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، وعملا بقوله سبحانه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وعملا بقول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال أبو جعفر الباقر كما في تفسير ابن جرير رحمهم الله جميعا قال: لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله، لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وكان محمد بن سيرين رحمه الله يقول: نزلت هذه الآية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، نزلت في أهل الأهواء. والإمام الشوكاني رحمه الله يقول في تفسيره فتح القدير قال رحمه الله في هذه الآية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال في هذه الآية: موعظة لمن يتسمح بمجالسة أهل الأهواء والسماع لهم، فإنه إن لم ينكر عليهم يلزم فإنه إن لم يتركهم يلزمه أن ينكر عليهم، وإلا اتخذوا حضوره معهم وشهوده معهم شبهة يشبهون بها على العوام. قال: ومن عرف هذه الشريعة حق المعرفة علم أن في مجالسة أهل الأهواء من الشر ومن الفساد أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله عز وجل بفعل بعض المعاصي. رحم الله الإمام الشوكاني ورحم الله جميع أسلافنا. فأهل السنة يدعون إلى نبذ أهل الأهواء وإلى تركهم والإعراض عنهم، فإنهم جاهلون. فقد قال الله سبحانه وتعالى: وأعرض عن الجاهلين. وقال الله سبحانه وتعالى حاكيا أهل الإيمان: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الإعراض عنهم بعد بيان حالهم أو عند تعذر بيان حالهم يجب الإعراض عنهم، سلامة لدينك وسلامة لعقيدتك، وكذلك سلامة لمن يقتر بهم من غيرك إن كان لك أمر وإن كان لك شأن في المجتمع. فهجرك لأهل البدع تحذيرا بفعلك أو بحال فعلك دون قولك من مجالستهم، يجب علينا أن نحذرهم ويجب علينا أن نتركهم اتقاء فتنتهم. ذلك وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيأتي قوم يحدثونكم بشيء ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم أن يفتنوكم عن دينهم. وهكذا في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كنافخ الكير وحامل المسك، فحامل المسك إما أن يحريك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. هذا مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يجالس أهل الباطل ولمن يجالس أهل الخير. فمن يجالس أهل الخير نجا وسلم وحظي بمجالستهم، ومن جالس أهل الباطل وأهل البدع أدخلوه في فتنتهم وغمسوه في بدعتهم. ولهذا روى الإمام الدارمي رحمه الله في مقدمة صحيحة عن عبد الله بن يزيد الجرمي رحمه الله أنه قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في بدعتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما كنتم تعرفون. بل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عند قول الله سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فهم الذين سمى الله، فاحذروهم. أهل الزيغ وأهل البدع الذين يتبعون شبه القرآن والسنة ويستدلون على عقائدهم الفاسدة بما يرونه من معاني بعيدة ومجانبة للصواب لا تتضمنها اللغة العربية ولا يتضمنها تفسير السلف. ولهذا قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فهم الذين سمى الله فاحذروهم. قال قتادة رحمه الله عند هذه الآية: إن لم يكونوا الحرورية وأنواع الخوارج فلا أدري من هم. وهذا في زمنه أنزل هذه الآية على أهل البدعة في ذاك الزمن، وهم الخوارج والحرورية، وهم صنف من الخوارج. هذا في زمنه. وأما في زمننا فقال الإمام الشوكاني رحمه الله عند هذه الآية: تعم كل طوائف الضلال التي خالفت الحق والصواب. وهكذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عند هذا الحديث، أي حديث عائشة رضي الله عنها، قال: وأول ما ظهر ذلك في الخوارج، قال: وقد فسر عبد الله بن عباس الآية بذلك، قال: ولا يخفى عليكم ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بصبيط، وصبيط كان يتبع المتشابه، فاستدعاه عمر بن الخطاب، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فضربه على رأسه حتى أدماه، قال كما رواه الدارمي وغيره، والقصة معروفة. نعم رواها الإمام الدارمي لكن إسنادها منقطع في مقدمة الإمام الدارمي، ورواها الأجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة بإسنادين صحيحين لذاتهما. فالقصة صحيحة معروفة، قصة صديق، وكان يتبع المتشابه فضربه عمر حتى أدماه، ولما أوجعه قال له: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تشفيني فقد شفيتني، وإن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني. فكان شأن السلف أنهم يحذرون من أهل الأهواء ويحذرون منهم ويهجرونهم ويعرضون عنهم كما أمر الله سبحانه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا عبد الله بن عباس فيما رواه الإمام الآجري وابن بطة في الإبانة بإسناد صحيح عنه أنه قال: لا تجالس أهل البدع فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وهكذا روى الدارمي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: إذا رأيت صاحب بدعة فخذ في طريق آخر. وهكذا جاء عن إبراهيم النخعي أنه قال لمحمد بن السائب الكلبي، وكان مرجئا غالا في الإرجاء، قال له: لا تقربنا ولا تخشانا في مجالسنا إن كنت على بدعتك. وهكذا قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تجادلوهم. وهذا رواه الدارمي أيضا. وهكذا قال الحسن البصري: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. وهكذا قال العوام ابن حوشب فيما رواه اللالكائي رحمهم الله جميعا، قال: لأن أرى عيسى أي ولده يجالس أهل البرابط والمعاصي، أهل البرابط أي أهل الطبول والأشربة أي أهل الخمور، أهون عندي من أن أراه يجالس أهل الأهواء. وكلهم شر، وكل ذلك باطل، وكل ذلك أمرنا بهجرهم والابتعاد عنهم، لكن أعظم الشر مجالسة أهل البدع، أعظم الشر مجالسة أهل البدع. فأنت لا تأمن على دينك، وأنت لا تأمن على فطرتك وعلى عقيدتك، فقد يكون أكرم منك، وقد يكون ذا هدي وسمت أفضل منك، وقد يكون ذا عبادة فتقيس أفعالك مع أفعاله، وتقيس كذلك سيرتك مع سيرته، وهو من ذوي مكارم الأخلاق. فمن هنا يقع الكثير من الناس بالبدع بسبب المجالسة. لهذا رحمكم الله جاء عن محمد بن سيرين كما روى ذلك أيوب السختياني عنه، قال: كنا جلوسا عنده فجاء رجل من أهل البدع فقال: يا أبا بكر، أريد أن أقرأ عليك آية من القرآن. فوضع أصبعه بأذنيه وقال: لا تقرأ عليه ولا نصف آية، ثم قال أحرج عليه ألا خرجت من منزلي؟ فقال أقرأ عليك آية ثم أخرج. قال فأخذ يشد عليه ثيابه أي محمد بن سيرين ليقوم هو من مجلسه، فقلنا له اتق الله، قد ناشدك أن تخرج من بيته وتريد أن تخرج الرجل من منزله. قال فخرج. فقلنا له يا أبا بكر ما منعك أن تسمع منه آية من القرآن؟ قال والله لو أني أظن أن الإيمان يثبت في قلبي لما باليت أن يقرأ علي القرآن، ولكن خشيت أن يضع في قلبي شبهة فأجهد الدهر أن أنزعها فلا تخرج. فانظروا يا عباد الله، أهل القلوب الحية، أهل القلوب، أهل الإيمان، أهل الرسوخ في الإيمان، يحذرون على أنفسهم ويعلمون خطورة مجالسة أهل الأهواء والبدع. نعم إخواني في الله، أهل السنة يدعون إلى اتباع الكتاب والسنة والاعتصام بهما. قال الله سبحانه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال الله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف أي لا تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه أي الإنسان كان عنه مسؤولا. فاتبع ما أنزل الله إليك، اتبع ما أنزل الله إليك واهتدي بهديه، فإنه منهج قويم وصراط مستقيم وشرعة عظيمة اختارها العليم الخبير ليصلح عليها معاش الناس ويصلح عليها الزمن في قديمه وحاضره وفي مستقبله. هذه سنة أنزلها الله سبحانه يعتصم الناس بها. فإياكم والتقليد، فقد أنزل الله عز وجل في شؤمه وفي التحذير منه. وانظروا إلى قول إبراهيم لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ليس العبرة بالكثرة وليس العبرة بالقدم، إنما العبرة بالتنزيل، إنما العبرة بالوحي، إنما العبرة باتباع القرآن والسنة. أما مسألة القدم وأما مسألة الكبر السن فليس هذا ميزان، الميزان الهدى، الميزان الاستقامة، الميزان العلم. ولهذا حذر أئمة الإسلام في قديم الزمن وفي حاضر الزمن من التقليد. ولهذا ألف الإمام ابن الوزير رحمه الله كتابه العلم الشامخ في ذم تقليد الآباء والمشايخ، فقال الله سبحانه أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ليس عندهم علم، ليس عندهم بصيرة، ليس عندهم وحي، ليس عندهم قرآن، ليس عندهم كتاب. انظروا إلى قول الله سبحانه أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. ثم ذكر الله سبحانه أن هذه صفة سائر الأمم إلا من رحم الله، سائر الأمم والشعوب ممن كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم ومن يأتي بعده. قال الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. ومن شؤم التقليد ما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في رحيل المؤمن والكافر وانقطاعهما من الدنيا، فإن الناس كافرهم ومؤمنهم يجلسون في قبورهم ويمتحنون في دينهم وفي عقيدتهم ويسألون عن دينهم وعن ربهم وعن نبيهم، فأما من كان ثابتا ومستبصرا ومن كان كذلك مرتبطا بالقرآن ومتمسكا به فإن الله يثبته، كما قال الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالعبد الكافر إذا قيل له ما هذا الذي بعث فيكم، كما جاء في حديث أنس عند أبي داود ما هذا الذي بعث فيكم، فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون قولا فقلته. سمعت الناس، هذا شعوبي أو أشعبي مع الناس مقلد حتى في دينه، حتى في الإسلام، حتى في صلاته، من قلد في صلاته قد لا يوفق في إجابته، لأن الذين يختبرون في قبورهم هم من أهل الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبر فتنة يفتن الناس به، أما الكفار فهم كفار يعذبون من وقت موتهم. فهذا يدل على أن الذين يختبرون في قبورهم من المسلمين. فقد لا يوفقك الله إن كنت مقلدا لا متبعا. ولهذا جاء في حديث البراء بن عازب بل في حديث أبي هريرة قال يجلس الرجل السوء في قبره فيقال له كما كنتم فيقول لا أدري. في حديث البراء لا أدري. هذا يدل على أن شغفه وفزعه في قبره لا يدري إنما كان مقلدا. ولو كان متبعا لقال كما قال المؤمن. فإن المؤمن عند أن يسأل عن دينه فيقول الإسلام بكل ثقة. ما دينك؟ من ربك؟ الله. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. جاءنا بالبينات فآمنا. وانظر إلى قوله كما في مسلم الحديث أسماء جاءنا بالبينات فآمنا. دليل على أنه اتبع محمد ببينات وبرهان بالكتاب. بل في حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد وما يدريك قال قرأت كتاب الله فآمنت به واتبعت. هذا يدلنا على شرف الاتباع وعظم فضله وعلى خطورة التقليد وشؤمه يلحقك في قبرك. لا يوفقك الله سبحانه وتعالى ربما تفتن بسبب تقليدك. ومن شؤم التقليد أن أبا طالب كان يحط النبي صلى الله عليه وسلم وينصره ويدافع عنه بل بلغ بدفاعه عنه صلى الله عليه وسلم إلى أن هجره قومه وهجر قومه وحاصروه في شعب أبي طالب فجاع هو وبني هاشم حتى أكلوا الجلود والعظام كلهم من أجل محمد. وهذا من حكمة الله عز وجل البالغة ومن رحمته سبحانه لمحمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أنه استبصر وعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام دينه حق. ولهذا جاء عنه قوله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا المهابة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك يقينا. أي لولا أخاف من مسبة أن يقال لي تركت ملة الآباء والأجداد لرأيتني سمحا بذاك يقينا. وما يدل على ذلك أنه عند أن حضرته الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم لعله يظفر بآخر كلمة قال لا إله إلا الله. فقال يا عم وهذا من باب رد المعروف ورد الإحسان والجميل يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية المخزونيان فقال قل لا إله إلا الله. فقال له أبو جهل وصاحبه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وهذا كما سمعت من شؤم التقليد أن المقلدة لا يوفقهم الله سبحانه وتعالى لا في حياتهم ولا عند مماتهم. عباد الله فاختلاف الأمة وافتراقها إلى أحزاب وإلى شيع وإلى مذاهب حتى المذاهب الأربعة المشهورة التي هي منتشرة في جميع بلدان المسلمين بلغ بهم الحد في بعض الأزمان إلى أن تقاتلوا. بلغ بهم الحد إلى أن يفتي الحنفي بعدم جواز الزواج من المالكي والعكس وهكذا الحنبلي من الشافعي. وكان في الحرم أربع محاريب: محراب للمالكي ومحراب للشافعي ومحراب للحنفي ومحراب للحنابلة. هذا كله من شؤم التقليد وهذا كله سببه التقليد. ويا ليت المقلدة أصحاب المذاهب وغيرهم أخذوا بتوجيهات أئمتهم. فأئمة الإسلام من أمثال الإمام مالك والإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وكذلك أبي حنيفة وغيرهم كانوا يحذرون من التقليد عند أن رأوا التفاف طلاب العلم حولهم وعند أن رأوا أخذ الناس عنهم فتاواهم وعلمهم قيدت المسائل الفقهية فخشوا فخافوا أن تزل ألسنتهم وتزل أقلامهم فتؤخذ عنهم سنن مخالفة لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحذروا من التقليد. لهذا جاء عن الإمام مالك أنه قال إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فإذا قلت برأيي ما يخالف الكتاب والسنة فخذوا بالقرآن والسنة واتركوا رأيي. وثبت عنه أنه قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وهكذا الإمام الشافعي رحمه الله عند أن ألف كتابه الرسالة قال انظروا في كتابي فما وافق القرآن فخذوه وما خالف القرآن فاتركوه. وقال رحمه الله أجمع أهل الإسلام على أنه من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل له أن يتركها لقول أحد. وقال رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهكذا الإمام أحمد بن حنبل يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثورية، وخذ من حيث أخذوا. وفي رواية عنه قال: لا تقلد أحدا، لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء. ما جاء عن رسول الله فخذ به، وما جاء عن أصحابه فخذ به، وما جاء عن التابعين فأنت مخير بين أخذه ورده. وهكذا الإمام أبو حنيفة قال مثل قول الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال: إذا قلت قولا يخالف الكتاب فارموا بقولي عرض الحائط. فهكذا وصية أئمتنا من زمن قديم وإلى هذا الزمن. فرحم الله الإمام الواجعي أنه كان يقول: لا يقلدني إلا ساقط. وكان كثيرا ما يتمثل بقول الشاعر: ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائري، وبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائري. وكان كثيرا ما يتمثل بقول بعض طلابه: ونحارب التقليد طول زماننا مع حبنا للعالم المتجرد، وكذا الأئمة حبهم متمكن من كل نفس، يا برية فاشهدي، وترق أنفسنا لرؤية من غدا في رفقة التقليد شبه مقيد. إنا نرى التقليد داء قاتلا حجب العقول عن الطريق المرشد، فترى المقلد إلى أن قال: جعل الطريق على المقلد حالكا، فترى المقلد تائها لا يهتدي. فإذا بدأنا باكتثاث جذوره من كل قلب خائف متردد، ولسوف ندم وداءه وجراحه بمراهم الوحي الشريف المرشدي. لا أطيل عليكم بل قد أطلت، فسامحونا على الإطالة، ونشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم وعلى اجتماعكم وحسن ظنكم بنا، فنحن طلاب علم ونحن زملاؤكم ونحن من أبنائكم. نسأل الله عز وجل العون والسداد، وأن يزيدنا وإياكم من فضله.